والآن مع شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك في مادة الفقه، وهو نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله. وقد وصلنا إلى كتاب أحكام الأنكحة، ووقفنا عند أحكام الخطبة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الأنكحة، قال: ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره.
نعم، هذا هو الحكم الأول مما يتعلق بالخطبة. الخطبة، ما الخطبة؟ الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، وعد غير ملزم بالزواج. يتقدم الرجل لامرأة يراها، تراه، يركن أحدهما إلى الآخر، فيقع وعد بالزواج، لكن هذا الوعد غير ملزم. ومن أحكامها مشروعية النظر إلى المخطوبة ونظر المخطوبة إلى الخاطب. ما الدليل على مشروعية النظر؟ ونحن نعلم أن نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية محرم. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر حتى تفتن، فإذا فتنت فقف، إنما قال: اصرف بصرك، وقال: إنما لك الأولى وليست لك الثانية. فلا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، ومن الحاجة الخطبة. وكذلك لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل لغير حاجة، لقول الله: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز نظر الرجل إلى المرأة، ولا نظر المرأة إلى الرجل، إلا للحاجة، ومن الحاجة الخطبة. فهل ورد دليل بمشروعية نظر الرجل إلى المرأة عند الخطبة، أو المرأة إلى الرجل عند الخطبة؟ الجواب نعم. ما هو؟ حديث الترمذي وابن ماجه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم المودة بينكما. أن يؤدم بينكما يعني أن تدوم المودة بينكما. صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فدل هذا على مشروعية النظر، والحكمة من ذلك مشروعية النظر انظر إليها. والأمر هنا للإرشاد والتوجيه، فهو للاستحباب وليس للوجوب. العلة: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم العشرة بينكما، لأن الرجل إذا نظر إلى المرأة قبل النكاح ووقعت في نفسه، ونظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ووقعت في نفسه، فإنه بذلك يكون ماذا؟ يكون راضيا عن ذلك حتى لا يفاجأ بعد ذلك إذا لم ينظر إليها أنها لا تعجبه ولا تسره إذا نظر إليها، فيحاول طلاقها أو لا يسعد معها، وتكون حياته معها على مضض. من هنا كان هذا الأدب الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الإسلام ما ترك شيئا فيه منفعة للناس في دينهم ودنياهم إلا أمر بذلك. بينما الإسلام يحرم عليك أن تنظر إلى امرأة من غير حاجة، يأمرك أن تنظر إذا كان هناك حاجة، فإذا كانت هناك حاجة فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. حلال طيب، والمرأة لا تنظر إلى الرجل، لكن إن كان هناك حاجة نظرت المرأة إلى الرجل، فإن هذا حق مشترك بينهما، ليس نظر الرجل إلى المرأة فقط، وإنما نظر المرأة كذلك إلى الرجل. لكن النبي لما قال انظر إليها، لأن الرجل هو الذي يذهب فينظر، والمرأة هي لا تطلب تنظر من تخطب، لا، الرجل هو الذي ينظر من يخطب، لكن المرأة لا تنظر من تخطب، ولهذا جاء الأمر إلى الرجل انظر إليه، ولكن المرأة تنظر إليه. وهذا النظر إلى المرأة كما قلنا لهذه الحكمة البالغة، وهي أحرى أن يدم بينكم. سؤال: ما الذي ينظر الخاطب إلى مخطوبته منها، وما الذي يحل الخاطب أن ينظره من مخطوبته عند الخطبة؟ نقول: اختلف الفقهاء في ذلك، إلى أي شيء ينظر الرجل من مخطوبته، وحاصل اختلافهم أن الجمهور ذهب إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين، ينظر إلى الوجه والكفين. أما الحنفية فزادوا: والقدمين، له أن ينظر إلى قدميه. أما الحنابلة فزادوا عن ذلك: وإلى الرأس وإلى الرقبة. وأما داود وأحمد في رواية فذهب إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة، فالجماهير يقولون بالنظر إلى الوجه واليدين، الأحناف زادوا والقدمين، الحنابلة زادوا إلا رواية عن أحمد والرأس والرقبة، داود وأحمد في رواية إلى جميع بدنها ما عدا العورة المغلظة. وهذا القول الأخير قول لا دليل عليه، وبه تقع الفتنة، فهو قول ضعيف مطروح. والذي يترجح من هذه الأقوال أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من الوجه والكفين وما جرت به العادة من الإظهار، وحينئذ إذا خرجت في ثياب معتادة وأظهرت الوجه وأظهرت الكفين فلا بأس، ولو ظهر مقدم الرأس حتى ينظر إلى الشعر ومقدم ذلك فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. وأنبه الأخوات إلى أن بعض الأخوات قد يتشددن في ذلك، فيأتي الخاطب فتخرج إليه بجلبابها بخمارها الكامل ولا تظهر من الوجه إلا جزءا منه، وهذا في الحقيقة قد لا يعطي للخاطب تصورا كاملا. وأنصح أيضا أن يأخذ الخاطب معه من يثق بها في وصفها ودينها، كأمه كأخته، يأخذ معه امرأة تصف له ما لا يرى. فهذا كله من آداب الشريعة، وأن يكون الخاطب دينا فلا يكون متلاعبا. ولهذا وضع العلامة العثيمين ضوابط في هذا يحسن ذكرها باختصار. فقال الشيخ كعادته وتألقه في التقسيمات والتفريعات، يقول: شروط جواز النظر إلى المرأة ستة. شروط جواز النظر إلى المرأة ستة: واحد، نظر الخاطب المخطوبة ستة. واحد، أن يكون بلا خلوة، يعني أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لكن بلا خلوة. فلو طلب الخاطب أن ينفرد بالمخطوبة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والمعنى أن يغلق بابا فهذا لا يجوز. لكن لو خلا بها في ناحية بمرأة منهما، بمعنى أن تكون الصالة واسعة مثلا، أو أن يكون المجلس واسعا، فجلس هو وهي في ناحية من المجلس والناس والأقارب معهم يرونهما، هذا لا بأس. فهذا قد انفرض بها في ناحية، ولا يقال خلا بها. خلا بها أي كان في مكان وحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد يكون هذا أقرب إلى هذا الخاطب الذي يريد أن يخطب، أو المرأة كذلك. الثاني، أن يكون ذلك بلا شهوة. انتبهوا لهذه القواعد العثيمينية والفوائد العثيمينية. يبقى الأول أن يكون ذلك بلا خلوة، هذا الخاطب مع المخطوبة يا أخوان، هذا موضوع حساس نحتاج إليه دائما، فعارفوا هذه الضوابط. يبقى خذ الخاطب قبل أن يذهب إلى المخطوبة تقول: تعالى هناك ستة أمور. يقول: يا الله، ستة بحالهم، هذا الشيخ يعني يضيق علينا. لا، ما في تضييق، في سعة. هذه ستة أمور. يبقى الأول بلا خلوة، الثاني بلا شهوة. يقول الشيخ: فإن نظر، هذا شوف الفائدة الجميلة، فإن نظر لشهوة حرم، لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. انظروا إلى الفوائد العظيمة، ينظر إليها. المراد من النظر هنا ماذا؟ والمقصد الاستعلام، ينظر تصلح أو ما تصلح، وليس الاستمتاع، بخلاف نظر الرجل إلى زوجته. فله أن ينظر النظر الاستمتاع، أما نظره إلى من يريد خطبتها فإنه نظر استعلام وليس نظر استمتاع. هذه فائدة مهمة جدا، فعلى الخاطب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعضهم يذهب إلى هذه وتلك والأخرى والثالثة والرابعة والعاشرة من أجل أن ينظر لهذه وتلك وكذا، ويقول: أنا أريد الخطبة، وإنما هو متلاعب، يريد أن يطلع على الفتيات ويطلع على النساء تحت مسمى الخطبة. الأمر الثالث، أن يغلب على ظنه الإجابة. الله أكبر، هذه والله كلمات تكتب بماء الذهب. أن يغلب على ظنه الإجابة، يعني يذهب إلى بيت يغلب على ظنه الإجابة، أو يتيقن إن شاء الله ما في مانع، يا مرحبا بك، يرسل إليهم: والله أنا سآتي لأنظر إلى ابنتكم وولد خطبتها. يا مرحبا يا مرحبا بك. والرجل كان يريد هذا الشاب ويتمناه، إنما أن يذهب إلى بيت بينهما عداوة، أو الأب بينه وبين هذا الشاب خلافات وشحناء وبغضاء، والغالب أنه لا يوافق، يبقى لابد أن يغلب على الظن ماذا؟ الإجابة. ليه؟ حتى لا ينظر من غير حاجة، لأن الحاجة تقدر بقدرها. الرابع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، يبقى هذا أعم من الوجه واليدين، إلى ما يظهر غالبا. يعني ليس باللازم عباءة سوداء 100%، فلو جاءت بشيء معقول ليس بضيق يفصل حجم عورات أو شيء، لكن معتاد وطيب مما تعتاد المرأة تلبسه في البيت لا بأس، وتجعل طرحة خفيفة على شعرها وعلى كذا ما في بأس، تلفات على عنقها ما في إشكالية، مما يعطي إلى حد ما تصورا عن ماذا؟ عن هذا، فيكون شيء من مقدم الرأس. يعني ما تكون المرأة مثلا لا شعر لها أو شعرها به عيوب وكذا فتخفيه وتخرج بخمارها وتخرج، ما ينبغي. أو كذلك أيضا تتزين وتتجمل تجملا فيه تزوير، ومن ذلك لبس العدسات، فيأخذها ويرغب فيها على أن لون عينيها كذا، ثم لا يكون ذلك حقيقة فيظهر له خلاف ذلك بعد ذلك، فإن ذلك أحرى أن يوقع الخلاف بينهما وليس أن يؤدم بينهما. يبقى إلى ما يظهر غالبا، ولو استطاع الرجل أن ينظر إليها إذا كان عازما فعلا وصادق ويعلم ويغلب على ظن الإجابة وإلى آخره، لو كانت تذهب إلى مكان عمل مثلا أو شيء ولو نظر إلى قوامها أو شيء من هذا، هذا لا بأس ولا حرج. فجاء عند أبي داود من حديث جابر قال قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. كنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. نعم. الخامس، أن يكون عازما على الخطبة، ما يكون متلاعبا في نيته أن يسافر إن شاء الله إلى السعودية، وبعد ما يحصل مالا بعد سنة وسنتين يرجع إن شاء الله فيخطب امرأة، لكنه من الآن ينظر، هذا لا ينبغي، لأنه ليس عندك استعداد للخطبة، فعلى ما تنظر، هذا فوق الحاجة. السادس، ألا تظهر المرأة أمامه بصورة تفتنه، فكما سبق المراد من هذا الاستعلام وليس الاستمتاع. الزوجة تظهر لزوجها ما يستمتع به، لكن المخطوبة تظهر لخطيبها ما يستعلم به عنها. هذه ستة أمور غاية في النفاسة: أن يكون بلا خلوة، واحد، أن يكون بلا شهوة، اثنان، أن يغلب على ظنه الإجابة، ثلاثة، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، أربعة، أن يكون عزيما على الخطبة، خمسة، ألا تظهر له بصورة تفتنه. ستة، هذه ستة أمور عظيمة جدا. نعم.
أو يصفها له من يثق به.
خلاص ولا يحل له.
ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد.
نعم. ما يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يرد. فإن تقدم أو يرد. يرد هو هي أو يرد منهم له. أو يأذن يقول لا حاجة لي فيها، فإذا أردت أن تقدم فقدم. فدل هذا على أن من حق المسلم على المسلم أن يراعي تقدم أخيه الخطبة، فإذا روكن إليه وتمت الموافقة فلا يحل له أن يتقدم، يعني آخر يتقدم. لكن لو علم أن فلان سيذهب فسبق هو وذهب لا إشكال، لأنه لم يحصل خطبة بعد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة: ولا يخطب على خطبة أخيه. حد ذلك جاء في حديث: حتى ينكح أو يترك، أو يترك. وفي حديث ابن عمر: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، أو يأذن له الخاطب. تبعتم يا إخواني؟ تقدم وركن إليه فلا يجوز أن تتقدم بين يديه. طيب سؤال: هل هذا النهي للتحريم أم هو للكراهة؟ ولا يخطب على خطبة أخيه، هل هذا للتحريم أو الكراهة؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر: هذا النهي للتحريم عند الجمهور. هذا النهي للتحريم عند الجمهور. طيب مسألة: ما حكم خطبة المرأة المعتدة أو المتوفى عنها زوجها؟ الجواب: إن كانت المرأة معتدة من الطلاق الأول أو الثاني ولم تخرج من عدتها فهي زوجته، فيحرم التصريح بخطبتها والتلميح، فيحرم التصريح بخطبتها والتلميح. إذن المرأة المعتدة من طلاق رجعي، طلقة أولى أو ثانية ولم تخرج من عدتها، يحرم التصريح بخطبتها والتلميح. فإن خرجت من عدتها فليست زوجة، فيصرح بخطبتها ويتزوجها إذا أراد. الثانية: أن تكون معتدة من طلقة ثالثة، فهذه امرأة قد طلقت طلاقا بائنا فلا تحل للأول وليست زوجة له حتى تنكح زوجا غيره بغرض الديمومة، ديمومة العشرة والزواج. فإن طلق يوما ما أو متع عنها يوما ما رجعت للأول لا بالاتفاق، فإن هذا لا يحيلها للأول، فإن الله لعن المحلل والمحلل له. فلا يجوز حينئذ التصريح بخطبتها، لكن يجوز التعريض، لكن يجوز التعريض. الثالثة: المرأة المتوفى عنها زوجها، نقول ما دامت في عدتها التي هي إن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت حائلا يعني غير حامل، فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها هذه المتوفى عنها زوجها، ظننت المتوفى عنها زوجها هذه تعتد بأربعة أشهر وعشر إلا إن كانت حاملا فبوضع الحمل، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. عموم النساء اللواتي توفي عنهن الزوج سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها فتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، إلا من كانت حاملا فبوضع حملها. هذه يجوز التعريض دون التصريح. فالخلاصة إن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كانت قد توفي عنها زوجها جاز التعريض والتلميح في العدة دون التصريح، وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدتها لم يجد التصريح ولا التلميح. هذا بالنسبة لخطبة المرأة المتزوجة التي طلقها زوجها وكانت رجعية، أو طلقها زوجها وكانت بائنا، أو مات عنها زوجها. طيب، من أحكام الخطبة، هل يجوز للخاطب بعد أن يركن إليه أن يخلو بمخطوبته، أن تظهر أمامه بثياب زينة وتبرج، أن يخرج معها وحدهما، أن يصافحها، أن ينظر إليها؟ الجواب كل ما ذكرت لا يجوز، لأنها امرأة أجنبية، إنما أبيح له أن ينظر إليها للحاجة من أجل الخطبة، فإذا تمت الخطبة عاد المنع إلى أصله فلا يجوز. ولا يجوز أن يتصل بها وأن يكلمها كلاما عاطفيا، طيب، أو غير عاطفي. غير عاطفي مما يكون بينه وبين أي امرأة أجنبية، بمعنى أنه يتصل على البيت فترد فيسلم عليها على أبيها على أمها، هذا لا إشكال. أما أن يكون كلاما بلا داعي وقد يفضي إلى محظور وهذا لا يأمنه كل منهما، فإن هذا التوسع لا يجوز. إذا عقد فهي امرأته، أما قبل ذلك فلا. بقيت مسألة وهي هدايا الخاطب إذا ترك مخطوبته. الهدايا، كان قد أتى بهدايا لها من لباس تلبسه، من مصاغ تضعه في يديها، وغير ذلك من هذه الأمور، من مأكولات أتى بها، فما حكم ذلك؟ وهذا محل نزاع دائما بين الخاطب والمخطوب. نقول اختلف أهل العلم في ذلك، حاصل أقوالهم. أما الأحناف فيرون أنه يسترد كل شيء ما دام باقيا، أنه يسترد كل شيء ما دام باقيا، ولم يفصلوا بينما إذا كان الانصراف من ناحيته أو من ناحيتها. أما المالكية فلهم قولان، الأول بعدم الرجوع، ما يرجع بلدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في بيته كالكلب يقيت ما يعود في قيء. والقول الثاني بالتفصيل، بينما إذا كان الانصراف من ناحيته فلا يأخذ، أو من ناحيتها فيأخذ. أما الشافعية فقالوا له رجوع ولم يفصل، وأما الحنابلة ففصلوا بينما إذا كان الانصراف من ناحيته وبينما إذا كان الانصراف من ناحيته. والأقرب أن هذا التفصيل جيد وأن الأمر فيه تفصيل. فإن كان الانصراف، انتبهوا، من ناحيته فله أن يأخذ ما كان باقيا من شبكة، من هدايا عينية، من ملابس باقية، أما ما استهلك كطعام وشراب وغير ولباس وغير ذلك فلا يأخذه، لأن الانصراف من ناحيته، ولو ترك لها كل شيء لكان محسنا وجزاه الله خيرا. وأما إذا كان الانصراف من ناحيتها فإنها ترد له كل شيء. هذا هو الأقرب. فإن قال قائل لكن لماذا يأخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيئه ثم يعود في قيئه، نقول هذا الكلام صحيح لكن يستثنى منه من أعطى على وجه طلب الإثابة، يرجو الإثابة، يرجو مردودا. فإن من أعطى ويريد الإثابة على ذلك فله أن يأخذ. هذا وأنبه وأحذر إلى التوسع في مسألة الخطبة وأمور الخطبة، للأسف الشديد من عدم الانضباط بضوابط الشرع، فالخلوة موجودة والوقيعة غير مأمونة والتبرج والتصوير والحفلات وغير ذلك، ثم يحصل بعد ذلك فرقة فيقع النزاع شديدا بعد وقوع المعاصي. يا إخواني يا أخواتي، ما الخطبة إلا أنها جو شرعي ومظلة شرعية يلتقي الشاب مع الفتاة تحتها لينظر إليها وتنظر إليه، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. فإذا حصل هذا عاد كل منهما إلى قواعده سالما. هذه الخطبة في أقصر صورها. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا، بعض الأسئلة تتعلق بالفقه.
طبعا تتعلق بالفقه والخطبة وما أدرك من الخطبة. نعم
شيخنا، سؤال ورد من الزقازيق من أخي حازم، يقول بعض الفتيات تخرج إلى الخاطب فإن أعجبها كشفت له عن وجهها وإن لم يعجبها لم تكشف، فهل هذا جائز؟
يعني هي تخرج ابتداء غير كاشفة، فإذا هي نظرت إليه فأعجبها ورأت أنها موافقة كشفت، وإلا فلا. نقول ابتداء الأمر فيه سعة لو كشفت، لكن إذا بنت الأخت أمرها ذلك على أن كثيرا من الزمم قد خرب وأنها لا تأمن الوصف وغير ذلك، واجتهدت أن هذا يدخل في تقدير الحاجة بقدرها، لأنه وإن كان له أن ينظر هي كذلك لها أن تنظر، فلو وافق هو ولم توافق لم تقع الخطبة، فتنظر أولا، فإذا نظرت فوجدت نفسها قد ارتاحت له كشفت، أنا لا أمنعها من ذلك، بل أرى هذا من التقدير الحسن، لكن على الأخت ألا تبقى الساعة والساعتين، بل إني أعلم فتاة جلست طيلة المجلس ولم ترفع، ومع ذلك هي ما أعطت نظرا لرغبة أبيها، ما أعطت يعني جوابا ينهي الأمر من أول الأمر، بدلا من أن تطيل المجلس، لأنها إن لم تره ينبغي عليها أن تقصر المجلس فتستأذن ثم تنصرف أو غير ذلك، ثم وقع مجلس آخر وخرجت بنفس الأمر، فهذا لا شك أنه أمر مؤذي. فالفتاة إذا خرجت وهي مغطية ثم إن نظرت إليه وجدته مثلا وقد وقع في نفسها وقد رضيت به فكشفت، هذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله.
شيخنا سؤال آخر ورد من دميرة من الأخ الكريم، يقول ما الحكم إذا خطب الرجل امرأة في عدتها وهي مطلقة طلاقا رجعيا لكن لم يقع العقد للزواج إلا بعد انقضاء العدة؟
هذا رجل آثم، هذا رجل آثم الذي يخطب امرأة تصريحا أو حتى تلميحا وهي في عدتها، لأنه أفسدها على زوجها، أفسد على زوجها، فإن وقع العقد بعد ذلك فهذا الفقهاء بعضهم يقول هذا يعاقب بنقيض قصده، وإلى هذا مال عمر رضي الله عنه سياسة، فقد منع من الزواج من ذلك سياسة من نحو ذلك يعني، وإن كان قد وقع العقد في العدة ففرق بينهما ولم يرجعهما، هذا من باب السياسة عقوبة له وليس باب الخطبة، لكن لو رؤي أن هذا الشخص يعذر لتعدي حرمات الله سبحانه وتعالى فهذا حسن، وإلا فالعقد صحيح طالما أنه وقع بعد العدة، لكن الرجل آثم عليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
شيخنا سؤال آخر ورد من أبي بدوي من الأخ عبد العزيز، يقول هل النهي عن الخطبة على خطبة أخي يشمل ما لو تقدم شاب إلى فتاة ولا زال في مدة المشاورة؟
نعم لا ينبغي، إذا كان في مدة المشاورة يعني أمرك إليه وكذا في مدة المشاورة فالأولى ألا يفعل ذلك، لأن ذلك قد يفسد، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية كأن يتقدم غير كفء من جهة الدين لامرأة صالحة، لامرأة صالحة فيتقدم ويقول أنا أتقدم إليها وأنا أولى منه، هذا الرجل غير مستقيم، هذا الرجل كذا وكذا على فكر منحرف، وأنا فإذا تقدم إلى ذلك لداء شرعي فلا بأس، هذا أفضل، هذا أفضل، بل هذا مطلوب، هذا مطلوب، إنما إذا كان لغير هذا فيترك الأمر حتى يضر، يترك أو إيه أو يرد. نعم.
شيخنا سؤال ورد من السودان من أخي أبي سجى، يقول إذا أردت أن أخطب امرأة مطلقة فهل يجوز لي أن أسأل زوجها السابق عن أخلاقها أو جمالها؟
طب وهل تأمن أن يخبرك زوجها بالصواب؟ أرى أن هذا لا داعي له، وإنما تسأل إما أن تذهب قريبة لك أمك أو أختك أو كذا فترى وتنظر، أو تتقدم أنت مباشرة، أو تسأل جيرانها ومن عاملها، لأن غالبا المرأة المطلقة يكون بينها وبين زوجها نزاع فلا تأمن ذلك. نعم.
شيخنا سؤال ورد من أبي بدوي من أخ عبد العزيز، يقول هل يعد جلوس المتقدم للخطبة مع المخطوبة في جانب من الصالة مع وجود المحارم يعد خلوة بالكلام كما أفتيتم في التوك توك؟
هذا ولا في التوك توك هذا، هذه صورة غير الصور، هذه الصورة غير الصور. ولهذا حتى في التوك توك ما في مانع زي الباص، هو طبعا التوك توك مش هيسعى على هذا، لكن لو كان مثلا في حافلة، في حافلة وأنت في مقدم السيارة و هناك من هي في مؤخر مثلا السيارة والأمر مأمون، ما في إشكال. فهنا إذا أراد أن يتكلم الكلمة فهذا مسموع، وإذا أراد أن يفعل شيئا فهذا مرئي، فلا إشكال إن شاء الله. نعم. إنما نحن منعنا من مسألة التوك توك هذه أو السيارة إذا كانت ضيقة ولا تؤمن، أنه ما هذه الخلوة ما تمنع كلاما، بل ولا تمنع بعض الأشياء والأمور التي قد يتقع بها فتنة، إنما هذه ممنوعة، هذه مأمونة. إنما التوك توك وحدهما أو السيارة وحدهما في البلد، ولو كان في البلد فإنه وإن يعني أمن ما هو عظيم أو كذا، لكن لا يؤمن الكلام. نعم.
شيخنا، سؤال ورد من الحفير من أخي أحمد، يقول: هل يجوز إذا عقد الخاطب على مخطوبته أن يخلو بها حتى لو طالت فترة العقد؟
نعم.
هل يجوز للخاطب إذا عقد على مخطوبته أن يخلو بها حتى لو طالت فترة العقد؟
هي امرأته، لكن نقول نأخذ الحذر، لأنه قد تكون هناك خلوة لا يؤمن معها وقوع المعاشرة، فحينئذ من جهة الشرع والعرف، من جهة الشرع فإن المرأة لا يمكن منها زوجها طالما أنها في بيت أبيها، إنما حتى تنتقل إليه. الأمر الثاني أن العرف يقبح هذا، وأنه قد يتركها، وعليه فإن خلوته بها هذا لا إشكال في ذلك، ولو أنه مسيدها أو قبلها أو كذا هي امرأته، لكن يكون هناك حذر نوعا ما حتى لا يقع شيء أكبر من المعاشرة، فربما وقع ضرر بسبب ذلك. لكن ليعلم أنه إذا خلى بها الخلوة المأمونة ثم طلقها، فإن الأحكام تختلف عما لو طلقها بدون خلوة، فإذا طلق مع الخلوة فإنه يستقر المهر كاملا وتعتد منه، وهذا ما يجهله الكثير من الناس. نعم، نعم، يكفي.